أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث الثاني، وهو أنه ما هي جهات الاختلاف والاتفاق بين النوع الأول من التشريعات والنوع الثاني من التشريعات. أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى هذه المسألة بشكل جيد، لأن لها آثار مرتبطة بحياتنا المعاصرة بشكل مباشر، وبعد ذلك سأشير إليها. في الواقع بأن هناك جهات من الاختلاف بين هذين النوعين من التشريعات، سموها التشريعات الصادرة من النبي صلى الله أو من الشريعة بعنوان أنها جزء من الشريعة، والتشريعات الصادرة من الشريعة لا بعنوان أنها جزء من الشريعة. بالأمس أشرنا إجمالا إلى الفرق الأول القائم بين هذين النوعين. قلنا بأنه في النوع الأول من التشريعات فهي تشريعات ثابتة لا متغيرة، وهذا بخلافه في هذا النوع الثاني فإنها تشريعات متغيرة. ما معنى أنها تشريعات متغيرة؟ يعني أن الشارع بحسب الأصل الأولي ترك أمرها إلى ولي الأمر، والآن حديثنا في ولي الأمر، يعني من أوضح مصاديق ذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت. أما هل يشمل ذلك غير هؤلاء أم لا فله حديث آخر. بمعنى أنه في الأصل الشارع جعل ذلك مباحا، والمكلف مخير في أن ينجز ذلك العمل أو لا ينجز ذلك العمل، أن يحيي الأرض أو أن لا يحيي الأرض، أن يبيع ملكه أو أن لا يبيع ملكه، وهكذا باقي المباحات الواردة في الشريعة. ولكن ولي الأمر يتدخل فيجعل بعض هذه المباحات واجبة وبعض هذه المباحات محرمة. إذا أردنا أن نقرب هذه المسألة إلى ذهن الإخوة من قبيل ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه في منطقة الفراغ، طبعا هذا التعبير تعبير منطقة الفراغ بتعبيره ليس للإشارة إلى أن الشارع ليس له رأي، لا، كان له رأي، ورأيه أن يعطي مجالا لولي الأمر أن يملأ هذه المساحة إما بهذا الاتجاه وإما بذاك الاتجاه. هذا المعنى الإخوة إذا يريدون يراجعوه بشكل تفصيلي موجود في كتاب اقتصادنا صفحة 300 في صفحة 300 من الكتاب، هذه تعبيراته. يقول: وضعت الشريعة مبدأ إشراف ولي الأمر على النشاط العام وتدخل الدولة لحماية المصالح العامة. كيف تفعل؟ فإن متطلبات العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها الإسلام تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والأوضاع، فقد يكون القيام بعمل مضرا بالمجتمع وكيانه الضروري في زمان دون زمان آخر. ماذا يفعل ولي الأمر؟ ولي الأمر يتدخل فيقول هذا حرام، وقد يكون في زمان فيه مصلحة لا توجد في زمان آخر، فيتدخل ولي الأمر ويقول ماذا؟ ويقول واجب. فلا يمكن تفصيل ذلك في صيغ دستورية ثابتة. إذن هذه التشريعات ثابتة أو غير ثابتة؟ ليست ثابتة، وإنما هي متغيرة من زمان إلى زمان آخر، وإنما السبيل الوحيد هو فسح المجال لولي الأمر ليمارس وظيفته بصفته سلطة مراقبة وموجهة ومحددة، عند ذلك يأمر أو ينهى. وأنا أتصور أكثر الأمور المرتبطة بالحياة الاجتماعية تدخل أين؟ تدخل في هذا القسم، يعني في الأمور المتغيرة لا في الأمور الثابتة، وخصوصا في مثل الآن مجتمعاتنا المعقدة، أحكام المرور، أحكام الجوازات، أحكام البلديات، عشرات بل آلاف من هذه الأحكام. خب الشارع ما هو رأيه فيها؟ الجواب أن الشارع لا يمكنه أن يعطي صيغ وأحكام وتشريعات ثابتة، لأن الزمان مختلف والظروف مختلفة، فلا يمكن إعطاؤها ضوابط ثابتة. نعم، ما أمكن إعطاؤه ضوابط ثابتة أعطاه، قال الربا حرام وهذا لا مجال فيه للتغيير، قال الزنا حرام، الصلاة واجبة، وهكذا الأحكام الثابتة في الشريعة. هذا مورد. وكذلك الإخوة اللي يردون يراجعون البحث في صفحة 725 من الكتاب أيضا يقول: ولا تدل منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية حسب الظروف. خب من أحيا أرضا مواتا فهي له، هذه مطلقة أو أنه هذه من صلاحيات ولي الأمر؟ فيقول: فإحياء الفرد للأرض مثلا عملية مباحة تشريعيا بطبيعتها، ولولي الأمر حق المنع عن ماذا؟ عن ممارستها، أو لولي الأمر في بعض الأحيانات وجوبها. وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها إلى آخره. الإخوة يراجعون البحث هنا. هذا المعنى بشكل واضح وصريح وأوضح مما وجد في كتاب اقتصادنا، وجد بشكل تفصيلي في كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان وغير الميزان. ولذا الأعزاء بيودي أنه يرجعون، لأنه عند أبحاث مفصلة في هذه القضية، هنا توجد أبحاث إجمالية ولكنه تفصيلها موجود في كلمات السيد الطباطبائي، وذلك باعتبار إشكالية ذكرت وتذكر الآن: كيف يمكن لأحكام ثابتة في الشريعة أن تستجيب لكل متطلبات الحياة المتغيرة إلى قيام الساعة؟ هنا جاء أو واحدة من الأجوبة، قالوا بأن الشريعة صحيح فيها أحكام ثابتة، ولكن من جهة أخرى هناك منطقة أعطي فيها ولي الأمر صلاحيات ماذا؟ صلاحيات واسعة لإدارة هذه الأمور المتغيرة من زمان إلى زمان آخر. هذا المعنى في المجلد الرابع من تفسير الميزان صفحة 121 بشكل واضح وصريح، يقول: وأما الأحكام المتعلقة بالحوادث الجارية التي تحدث زمانا وزمانا وتتغير سريعا كالأحكام المالية والنظامية المتعلقة بالدفاع وطرق تسهيل الارتباطات والمواصلات والانتظامات البلدية، فهي مفوضة إلى اختيار الوالي ومتصدي أمر الحكومة، فإن الوالي نسبته إلى ساحة ولايته كنسبة الرجل إلى بيته، فله أن يعزم ويجري فيها ما لرب البيت أن يتصرف في بيته وفيما أمره إليه، فلوالي الأمر أن يعزم على أمور من شؤون المجتمع في داخله أو خارجه مما يتعلق بالحرب أو السلم، مالية أو غير مالية، يراعي فيها صلاح حال المجتمع بعد المشاورة مع المسلمين. هسه هذه المشاورة واجبة مو واجبة؟ هذه أبحاث أخرى. الآن احنا نتكلم في النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه أحكام تتغير بتغير المصالح والأسباب التي لا تزال تحدث منها، يحدث منها شيء ويزول منها شيء، غير الأحكام التي يشتمل عليها الكتاب والسنة التي هي أحكام ماذا؟ أحكام ثابتة لا تتغير. هذا مورد الإخوة إن شاء الله يراجعوه بشكل تفصيلي. وكذلك في كتابه مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي اللي هو ترجمة خالد توفيق، هناك في صفحة 111 يقول: كما يحتاج الإنسان إلى أحكام ثابتة، يقول يحتاج الإنسان إلى أحكام متغيرة هي التي نطلق عليها صلاحيات ولي الأمر. وهذا الأصل في الإسلام يلبي احتياجات الإنسان المتغيرة في كل عصر وزمان، إلى أن يقول في صفحة 116: إن أحكام الإسلام الثابتة التي يطلق عليها اسم الشريعة الإسلامية. وهذا إن شاء الله بعد ذلك سنشير أن هذه الأحكام المتغيرة هي جزء من الشريعة وليست جزء من الشريعة، ليست جزء من الشريعة. نعم، الأحكام الثابتة هي جزء من الشريعة، لا مجال لتغييرها أو تبديلها حتى من قبل أولياء أمور المسلمين، فهي باقية دائمة واجبة التنفيذ. أما الأحكام المتغيرة في الإسلام فهي قابلة للتغيير تبعا لما يستجيب لتحولات التكامل الاجتماعي في حياة الإنسان إلى آخره. إذن يتبين من هذا، التفتوا جيدا، أن صفة المفتي كاملا تختلف عن صفة الولي في المجتمع ماذا؟ في المجتمع الإسلامي، لأن المفتي دائما يتكلم عن الأحكام ماذا؟ الثابتة، ولكن الولي وظيفته الأساسية حيثيته التعليلية هو أن يتكلم عن أحكام ماذا؟ أن يعطي هذه التشريعات لإدارة الحياة. هسه قد يجتمعان، يعني يكون مفتيا يعني يتكلم عن الأحكام الثابتة، ويكون ماذا؟ وليا. هسه هل يفترقان أو لا يفترقان؟ الآن مو بحثنا، أرجع وأقول الآن كلامنا في من؟ في النبي ولا إما، وهذان الشأنان يفترقان هناك أو لا يفترقان؟ لا يفترقان، فإن النبي كما له شأن التبليغ له شأن ماذا؟ شأن الولاية، التشريعات الولائية، والإمام كذلك. نعم، بعد زمن الغيبة أو في زمن الغيبة قد يفترق ماذا؟ هذان الشأنان، فيكون المفتي شيء ويكون القائم بالأمر ماذا؟ شيء آخر. هذا إذا لم يكن الوالي والولي هو الفقيه الجامعي للشرائط. أما إذا كان هو الفقيه الجامعي للشرائط فيكون مفتيا ويكون ماذا؟ هسه هنا بحث آخر وأبحاث كثيرة أخرى إن شاء الله سنشير إليها تباعا. هذه إخواني الأعزاء الفارق الأول، وهو أن الأحكام من النوع الأول ثابتة لا تتغير. خلوا ذهنكم يمي، لا يقول لنا قائل: سيدنا أنتم في السنة الماضية قلتم أن الأحكام الثابتة أيضا مرتبطة بالزمان والمكان، فكيف تقولون ثابتة؟ الجواب: مدخلية الزمان والمكان في الأحكام الثابتة بنحو، ومدخلية الزمان والمكان في الأحكام المتغيرة بنحو آخر. بعد هالسنة لا نقف على ذلك، فصلنا الكلام فيه في السنة الماضية. ولذا واقعا دعوتي لأعزائي أنه دروس السنة الماضية التفتوا إليها، لأن الزمان والمكان المأخوذين، الزمان والمكان المأخوذان في الأحكام من النوع الثاني غير الزمان والمكان المأخوذين ماذا؟ في النوع الأول من الأحكام، وتفصيله بعد إلى محل آخر. الخصوصية الثانية أو الفارق الثاني، في الفارق الثاني أتصور اتضح من الفارق الأول، وهو أنه من غير المعقول أن نقول أن التشريعات من النوع الثاني جزء ماذا؟ جزء من الشريعة. لماذا؟ لأنه في زمان قد تكون تلك التشريعات واجبة، وفي زمان ماذا؟ قد تكون محرمة، وفي زمان الثالث لا واجبة ولا محرمة. خب أي منها جزء من الشريعة؟ الأول لو الثاني لو الثالث؟ الجواب لا الأول ولا الثاني ولا ماذا؟ ولا الثالث. لأنه في النتيجة كما نحن نعتقد بناء على مسالك العدلية، في النتيجة لكل واقعة ماذا؟ حكم واحد. فإما واجبة إلى قيام الساعة واجب، وإما محرمة إلى قيام الساعة محرمة، وإما مباحة إلى قيام الساعة ماذا؟ مباحة. أما أن تكون في زمان مباحة وأن تكون في زمان آخر واجبة أو محرمة، هذا يعقل إذا كانت جزء من الشريعة أو لا يعقل؟ لا يعقل بناء على مسالك العدلية. على هذا الأساس بهذه القرينة نقول أن هذه الأحكام ليست جزءا من الشريعة، بخلاف التشريعات من النوع الأول من القسم الأول، فهي ماذا؟ جزء ثابت من الشريعة، وهي المعبر عنها حلال محمد صلى الله عليه وآله، حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام ماذا؟ إلى يوم القيامة. إذا كان للنبي تحريم ونهي من النوع الأول فهو حرام إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. أما إذا كان يوجد عنده تحريم لا من النوع الأول بل من النوع الثاني فأيضا حرام إلى يوم القيامة؟ الجواب كلا، ليس حراما إلى يوم القيامة، قد يكون في زمان آخر ماذا؟ واجبا، وقد يكون مباح. وهنا تأتي أهمية التمييز بين التشريعات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه إذا ثبت أنها من النوع الأول فهي ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني واقعا هل يمكن أن يأتي زمان ونقول أن الكذب حلال مثلا، أو أن اللواط حلال مثلا باختلاف الشروط والزمان والمكان مثلا، أو أن الربا حلال باعتبار أن الحياة الاقتصادية؟ لا أبدا، محال هذا، فيبقى حراما إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة، وارتكابه محرم وآثم وتترتب عليه إلى ما شاء الله. وهكذا في الواجبات من النوع الأول، فإنه تجب الصلاة، يجب الصوم، يجب الحج، هذه أيضا مرتبطة بزمان ومكان أو غير مرتبطة؟ أبدا أبدا، ثابتة. أما بعد ذلك سنشير إلى بعض التشريعات التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفيها قرائن واضحة على أنها تشريعات من النحو الثاني. هذه أيضا ثابتة أو ليست ثابتة؟ لا ليست ثابتة، وإنما هي متغيرة من زمان إلى زمان آخر. هذا هو الفارق الثاني. إذن الفارق الثاني أن النوع الأول من التشريعات جزء من الشريعة، وهي التي عبر عنها الأعلام بأنها هي الشريعة. أما القسم الثاني من التشريعات فإنها جزء من الشريعة وليست من جزء من الشريعة، ليست جزء من الشريعة. الفارق الثالث، وهذا فارق مهم جدا، الفارق الثالث وهو أن التشريعات الصادرة من النبي والأئمة من النوع الأول إخبار عن واقع معين. يعني عندما يقول رسول الله الربا حرام، ده يخبر عن ماذا؟ عن حكم واقعي ثابت في لوح الواقع بناء على مسالك العدلية، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. وعندما يقول الصلاة واجبة، يعني الصلاة يخبر عن واقع موجود. مرة أنت تقول لزيد قم، هذا إنشاء، ومرة تقول زيد ماذا؟ قائم، هذا إخبار. النوع الأول من التشريعات إخواني الأعزاء كلها أحكام، ما هي؟ وتشريعات إخبارية، إخبار عن واقع معين، كما هي وظيفة المفتي. الآن المفتي عندما يقول يجب أو يحرم، ماذا هو ينشئ لك حكما أو يخبرك عن حكم الله؟ الفقيه المفتي لا ينشئ الحكم، وإنما ماذا؟ يخبرك عن أحكام الله. نعم، الفارق بين المفتي وبين المعصوم أن الفقيه غير المعصوم قد يصيب الواقع وقد ماذا؟ وقد يخطئ الواقع، أما المعصوم دائما ماذا؟ يصيب الواقع. وإلا الوظيفة واحدة، وهي أن المفتي في الشريعة، التفتوا، الفقيه بعنوان أنه مفتي هو شأن التبليغ. كيف قلنا أن النبي له شأن؟ هو شأن ماذا؟ التبليغ، يعني الإخبار عن أحكام الله، عن تشريعات الله سبحانه وتعالى. أما، التفتوا جيد، أما عندما ننتقل إلى القسم الثاني من التشريعات، فهي تشريعات تخبر عن واقع، لو تريد أن تنشئ واقعا، أي منهما؟ ها، ليست بصدد الإخبار عن واقع، وإنما هي بصدد ماذا؟ إيجاد واقع معين. تريد أن تقول أريد أن يكون المجتمع بهذا الشكل، مو أنه أخبركم أنه ينبغي أن يكون بذاك الشكل. فهي أحكام، ما هي؟ أحكام إنشائية. وهذه له آثار مهمة، آثار مهمة في انكشاف الخلاف. يعني أن الإنسان هل يجب عليه أن يطيع القسم الأول من الأحكام أو لا يجب؟ ها؟ يجب عليه. إذا قطع أن الذي أخبره كان مخطئا، هم يجب عليه أن يطيع أو لا؟ يعني أن الفقيه أخبر عن واقع وهو بالقطع ثبت له أن الفقيه ماذا؟ مخطئ في هذا، هل يجوز له تقليدها أو لا يجوز بعد؟ لا يجوز. في باب الإفتاء، مو في باب حكم الحاكم، له بحث آخر حكم الحاكم، قاطع بأنه مشتبه. ولذا أنتم تجدون أن الفقيه الذي يقول أن الهلال ثبت، إذا كنت قاطعا بأنه شنو، أو بالعكس قال لم يثبت، أنت قاطع أنه ماذا؟ لا تعتمد. العلم بالخلاف. طبعا هذا بالنسبة إلى المعصوم، متصور غير متصور؟ غير متصور، ولكن أنا أريد أفرض المسألة حتى. أما في مسألة الإنشاء أساسا لا يوجد هناك واقع حتى نفترض أنه ينكشف خلافه أو لا ينكشف ماذا؟ لا ينكشف خلافه، لا معنى لذلك. فلهذا تجب الطاعة مطلقة، لا معنى لأن نفترض إذا كان قد انكشف له الخلاف بالقطع يستطيع ماذا؟ المخالفة. وهذا أيضا ما صرح به الأعلام، يعني الأعلام الذين تعرضوا لهذه المسألة، منهم السيد الإمام قدس الله نفسه في الرسائل صفحة 50، يقول بال، يقول: وهذا المقام غير مقام الرسالة والتبليغ، فإنه بما أنه مبلغ ورسول من الله ليس له أمر ولا ناهي، ولو أمر أو نهى في أحكام الله لا يكون إلا إرشادا إلى أمر الله ونهيه، بعد إلى أن يقول. أما بخلافه عندما يصل إلى الأحكام التشريعية من القسم الثاني، يقول: وليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه إرشادا، بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها، لقوله: أطيعوا الله وأطيعوا ماذا؟ الرسول وأولي الأمر منكم. هذا هو الفارق الثالث. الفارق الرابع، خلوا ذهنكم جيدا لهذا الفارق، الفارق الرابع، وهو أنه جنابك أن الشارع جاء وأخبرك كما به نص القرآن الكريم، قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما هو حكمهم؟ ها؟ صريح القرآن في سورة النساء، قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جيد. أو عندما يأتي إلى قوله تعالى في سورة التوبة الآية 24 من سورة التوبة، قال تعالى بالي، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وين هاي الآية؟ ما أتذكر أنا وين بلي وين أدري في سورة، أنا ما أدري في سورة التوبة، كنت أتصور الآية 24 من التوبة ولكن هي مو في آية 24، بلي الآية 34. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم. هذه ما مرتبطة بالأمر، هذا واقع. ماذا الآيات ماذا لتشير إليه؟ إذن التشريعات من القسم الأول، خلوا ذهنكم يمي، لها عقوبة مرتبطة ماذا بها. وبالسؤال هذه لمن خالف التشريعات من القسم الأول. فسأل الآن لو أن شخصا خالف تشريعات من القسم الثاني، يعني قوانين المرور بالطريق، شنو؟ افترضوا أن الرسول صلى الله عليه وآله هو الحاكم أيضا، أنا ما أريد أروح إلى مورد آخر، أن الرسول هو الحاكم ووضع الضوابط للمرور وشكل، وجنابك إجيت شنو خالفت هاي القوانين، هل توجد عقوبة على مخالفة هذا القانون كالعقوبة على مخالفة المحرمات الأصلية في الشريعة؟ أنك زنيت، أنك سرقت، أنك لم تعطي الزكاة، أو لا توجد؟ أنا أتصور هاي المسألة بعد مسألة شنو ها ابتلائية الآن. الجواب في جملة واحدة أعزائي، لم يثبت أن التشريعات التي صدرت من النبي الأكرم وأئمة أهل البيت لها عقوبات بحسب متعلقاتها نفسها أبدا، كما هو الحال في حرمة ماذا؟ في حرمة السرقة، في حرمة أن الإنسان لا يعطي الزكاة. فلو خالفه ماذا يترتب عليه؟ يأثم أو لا يأثم؟ الجواب بحسب هذا المتعلق، يوجد إثم أخروي أو لا يوجد عقوبة أخروية؟ الجواب لا توجد عقوبة. يعني إذا أنت الأحمر في قوانين المرور ما وقفت عنده، مو أنه كما أنك لو كذبت أو سرقت أو زنيت. نعم توجد عقوبة من جهة أخرى لا من هذه الجهة، وهي أن الله قد أمرك بإطاعة ماذا؟ بإطاعة الولي، مو الرسول، الرسول عنوان شأن التبليغ، أمرك بإطاعة ماذا؟ الولي، وأنت ماذا؟ خالفت أمر الله، بهذا اللحاف تعاقب، أما مو بلحاظ أنك ماذا؟ لم تلتزم بقوانين المرور. الآن هذا المثال اللي ضربته قبل قليل، قال يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون ماذا؟ في بطونهم نارا. أساسا أكل مال اليتيم حقيقته ماذا؟ أكل النار. واقعا عدم الالتزام بالتشريعات من القسم الثاني أيضا واقعها نار أو ليس نار؟ الجواب لا، ليس نار. تقول على هذا الأساس لا تبقى أي ضمانة للتنفيذ؟ الجواب لا، ضمانة التنفيذ أنك مأمور بإطاعة ماذا؟ بإطاعة الولي، فلو لم تطع فأنت ماذا؟ فأنت آثم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أساسا التفتوا جيدا، هاي الإطاعة هنا أساسا من أوضح مصادقها التشريعات من القسم الثاني. لماذا؟ لأن التشريعات من القسم الأول أصلا للنبي فقط شأن التبليغ فيها، إذا خالفتها خالفت من؟ خالفت الله. أصلا ما يحتاج أطيع الرسول، أطيع الرسول إنما هو أين؟ في التشريعات من القسم الثاني، وأوضح من ذلك وأولي الأمر منكم. إذن تبين أنه الآية تتكلم عن الإطاعة في موارد التبليغ، لو في موارد في مورد ولاية الأمر. إذن إذا فرضنا أن قانونا من القوانين صدر من النبي بعنوان أنه من التشريعات الولائية السلطانية التدبيرية، ما شكل، وخالفه المكلف، يعاقب أو لا يعاقب؟ الجواب إن قيل يعاقب على ذلك المورد، الجواب لا، لا يعاقب. أما إن قيل أنه لا يعاقب حتى على مخالفة رسول الله، الجواب ماذا؟ لا يعاقب على مخالفة رسول، لأن ذلك التشريع بطبيعته تشريع ماذا؟ تشريع تدبيري مرتبط بتدبير الشؤون الدنيوية. خلي أضرب لك مثال أوضح. إذا ثبت أن الخمس من النوع الأول، أن الخمس هذا الباب إذا أمكن سدونا يا مولانا الله يخليكم، إذا ثبت أن الخمس من النوع الأول كالزكاة، فمن لم يدفع الزكاة ما هو حكمه؟ ها؟ يكنزون الذهب والفضة فتكوى بها جباه، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. فإذا كان الخمس كالزكاة يعني تشريع من النوع الأول، إذن كما من لم يدفع الزكاة إذا لم يدفع الخمس ماذا؟ هذا حكمه. أما إذا لم يثبت أن الخمس من النوع الأول وإنما هو من النوع ثاني، فإذا لم يدفع الخمس هذا من قبيل أن الدولة وضعت ضريبة مالية، الدولة المشروعة وضعت ضريبة مالية ولكن هو ماذا؟ تملص وهرب من الدفع، أيضا تكوى بها جباههم يوم القيامة أو لا تكوى؟ نعم، إذا يعاقب يعاقب على ماذا؟ على أنه الله أمره بإطاعة الأب وهو ماذا؟ أضرب مثال أوضح حتى بعد هذه أتصور تعيشونها. الأب يأمر ابنه بشيء، ذلك الشيء الذي أمر به الأب من الواجبات له، ينهاه عن شيء من المحرمات له، مباح ولكن يقول له أريد إلا ساعة بالعشرة شنو تجي إلى البيت، ترجع إلى البيت، فلو خالف وما إجى بالعشرة مولانا هذه فتكوى بها جباههم؟ الجواب كلا، لأنه هو لم يخالف حراما واقعيا أصلا. نعم يعاقب على ماذا؟ أن خالف الأب. هسه مخالفة الأب هل هي من الكبائر من الصغائر من الوسائط؟ ذاك بحث آخر، ما أدري واضح قدرت أوصل الفكرة إلى الإخوة؟ إذن إذا ثبت أن التشريع من النوع الأول فالعقوبة ماذا؟ أخروية جزما عليها إذا خالفها المكلف. أما إذا لم يثبت أنها ماذا؟ من النوع الأول وإنما هي من النوع الثاني، فلا يوجد على ذلك العمل المخصوص الذي لم يمتثله وجوبا أو حرمة، لا يوجد عليه ماذا؟ عقوبة أخروية. نعم بإمكان الوالي أن يضع عقوبة ماذا؟ دنيوية لمن يخالف قوانين المرور مثلا أو قوانين الجوازات مثلا، يضع عقوبة يعاقبه في الدنيا. نعم في الآخرة يعاقب على ماذا؟ أنك أمرت بإطاعة ولي الأمر وأنت التزمت أو لم تلتزم؟ لم تلتزم. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء؟ هسه هذه مرارا ذكرنا في وسط البحث أعزائي لا تتكلم، هسه هذه أين بالنسبة إلى النبي والأئمة؟ واضح ما عدنا فيها بحث. وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من أوضح مصاديق أولي الأمر من هم؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إنما الكلام كل الكلام أي في زمن الغيبة، وهو أن هذا أيضا كذلك بالنسبة لمن يقوم مقام الإمام في زمن الغيبة. أنا هي أعبر بالنسبة إلى من يقوم مقام الإمام، لأنه أنا عندي بحث صغروي مفصل مع المشهور من الفقهاء. أنا لا أعتقد أن الذي أعطي هذه الصلاحيات يعني فقيه الحلال والحرام، يكون في علم الإخوة. أنا معتقد أن الذي أعطي هذه الصلاحية هو العالم في الدين، لا العالم في الفقه الأصغر. هذا بحث آخر، بحث صغروي مو بحث كبروي، الآن ما أريد أدخل فيه. أنا أفهم ليتفقهوا في الدين غير قوله ليتفقهوا في الحلال والحرام. التفقه في الحلال والحرام يمثل 10% من التفقه في الدين، و90% من التفقه في الدين ماذا؟ المعارف الأخرى الدينية القرآنية. فمن يقوم مقامه ليس هو ماذا؟ ليس هو الفقيه يعني الحلال والحرام، يعني تفسير يقول مو ضروري، عقائد يقول مو ضروري حتى يكون فقيها، هذا لا نوافق عليه. فلهذا يعبر ماذا؟ لمن يقوم مقامه، لا أعبر الفقيه. لماذا؟ لأن ذهن الأعزاء وين يروح؟ إلى الفقيه بالفسق الأصغر. هسم إذا عبرت الفقيه الجامع للشرائط، مرادي من الشرائط مو الحرية والعدالة والحياة، مرادي الشرائط يعني أن يكون عالما في الدين، هذه من شرائطه. على أي نحو؟ جيد. هل هذه الصلاحية أعطيت لولي الأمر في زمن الغيبة أو لم تعطى؟ يعني من يخالفه أيضا يوم القيامة شنو؟ يعاقب، ولكن لا على ذيك الأمور التي خالف فيها، بل على مخالفته ماذا؟ ها؟ لولي الأمر. واقعا توجد عندنا أدلة تثبت مثل هذه الصلاحية، وأن مخالفته في زمن الغيبة أيضا حرام، مو في القسم الأول من التشريعات، ها؟ في القسم الثاني ماذا؟ لأن القسم الأول من التشريعات أصلا المعاقبة مو على الأوامر والنواهي الصادرة من الفقيه، وإنما على ماذا؟ على الأوامر والنواهي الصادرة من الله، ذيك بها عقوبة. كلامنا في القسم الثاني ماذا؟ من التشريعات. وسعوا الدائرة، واي أوسع سووا، وهو أنه يأتي حاكم في دولة إسلامية ويصل إلى السلطة بشكل ماذا؟ مشروع. الناس هم يذهبون بانتخابات نزيهة واضحة شريفة صحيحة صادقة إلى آخر القائمة، ويصل شخص إلى ماذا؟ إلى السلطة، ثم يبدأ ذلك الشخص بوضع القوانين. يا قوانين، قوانين إدارة المجتمع اللي هي تشريعات من القسم الثاني، إذا خالفه حلال له حرام؟ هل يحتاج إلى أن يحصل على إمضاء من من يقوم مقام الإمام المعصوم أو لا؟ يقول أساسا نفس تفويض الناس إلي أعطاني صلاحية ماذا؟ أن أدير أمورهم، فمن يخالفني فهو ماذا؟ ها؟ عصى الله سبحانه وتعالى. طبعا في الفكر السني هذا المعنى بشكل واضح شنو؟ ثابت. يقولون من تصدى للسلطة مخالفته ما هي؟ محرمة شرعا. هسه تصدى لها بشكل مشروع، بشكل غير مشروع، بشكل انقلابي، بشكل تزويري، أيا كان، دموي غير دموي، سلمي غير سلمي، من وصل إلى السلطة فهو ماذا؟ فهو من مصادق أولي الأمر. من الواضح أنه بهذه السعة نحن نوافق عليه أو لا نوافق عليه؟ لا نوافق على ذلك. إذن القضية هواي إخوان الأعزاء، هم خطيرة وهم مهمة، ومحل ماذا؟ ومحل الابتلاء. الآن كثير، ما من بلد أنت تدخل فيه الآن، أتكلم لا أقل، نتكلم مولانا عن العراق مولانا، وكثير من التشريعات أنت تلتزم بها أو لا تلتزم بها، لا تلتزم، حرام شرعا لو مو حرام شرعا، مو على متعلق الأمر والنهي، على نفس ماذا؟ على نفس مخالفة التشريعات الصادرة من حكومة مشروعة ومفوضة من قبل الناس. هذا إذا قبلنا أن في العراق أكو هيك حكومة، لأنه إحنا نتكلم في الكبرى وما عندنا شغل بالصغرى يعني. إذن فتحصل إلى هنا إخواني الأعزاء، هذه فروق أربعة موجودة بين التشريعات من القسم الأول والتشريعات ماذا؟ من القسم الثاني. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.